الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب متى يقوم الناس للصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم: إذا أقيمت أو نودي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان: حتى تروني قد خرجت. حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. وحدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم، فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يرى. موضوع الباب كما سمعتم يدور حول وقت القيام للصلاة، إذا أقام المؤذن الصلاة متى يقوم الناس؟ هل يقومون حين يبتدئ المؤذن بالإقامة أم يقومون حين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أم يقومون حين يقول قد قامت الصلاة، أم يقومون بعد الانتهاء من الإقامة؟ وهذا في زماننا الآن. وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمتى كان يشرع بلال في الإقامة؟ أكان يقيم قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نجمع بين الأحاديث التي فيها أنه كان يقيم قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهم عن الإقامة حتى يروا؟ فقد قرأنا في الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وفي حديث أبي هريرة: أقيمت الصلاة فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قاموا قبل أن يروه. وفي رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وفي رواية جابر بن سمرة كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يرى. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في الجمع بين هذه الروايات التي يوجد فيها تباين، قال القاضي عياض رحمه الله: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث، لأن بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره، كان يراقب خروجه من البيت لا يراه غيره أو لا يراه إلا القليل من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فعند أول خروجه يقيم، ولكن الناس لا يقومون حتى يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقوم صلى الله عليه وسلم مقامه حتى يعدل الصفوف. وبهذا نكون قد جمعنا بين هذه الروايات المتباينة التي قرأناها. وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه، مع أنه في الرواية أنه كان لا يقيم حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نوفق بين الروايتين؟ كان لا يقيم حتى يرى خروجه، وفي الرواية الثانية كانوا يأخذون صفوفهم يقفون في صفوف قبل خروجه، كيف نوفق بين هذه الرواية وبين أنه كان لا يقيم حتى يراه؟ قال: لعله فعل هذا مرة أو مرتين أو مرارا محصورة لبيان الجواز، يعني أنه يجوز أن يقيم قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم ميعاد خروجه أو وقت خروجه للصلاة، أو لعله أقام لعذر من الأعذار، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن القيام قبل أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعل الأمر كان قبل هذا، كانوا في بداية الأمر يقيمون ويقومون منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرج إليهم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك نهاهم عنه، قال لهم: لا تقوموا أي إلى الصلاة حتى تروني. ولا تعارض بين هذه الرواية، وإنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام قبل أن يروا حتى لا يطول عليهم فيشق عليهم القيام، لأنهم ربما قاموا وتأخر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لا تقيموا ولا تقوموا حتى تروني. ولذلك كان بلال رضي الله عنه ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع في الإقامة. هذا بالنسبة لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الجمع بين الروايات. ولكن الآن متى يقام ومتى يقوم الناس في الإقامة؟ قال الإمام النووي رحمه الله: واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم، من السلف والخلف، متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبر الإمام؟ هل ينتظر الإمام حتى ينتهي المؤذن من الإقامة ثم يكبر، أم أنه يكبر قبل أن ينتهي المؤذن من الإقامة؟ قال: فمذهب الإمام الشافعي كما عرفتموه في دروس الفقه، ومذهب طائفة من العلماء، أنه يستحب أن لا يقوم أحد للصلاة حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، فإذا فرغ من الإقامة قام الناس إلى الصلاة. وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد نقل القاضي عياض عنه وعن عامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإقامة، بمجرد شروع المؤذن في الإقامة يقوم الناس. وكان أنس رحمه الله تعالى، أنس بن مالك الصحابي المشهور، يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هذه مذاهب ثلاثة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون قال: يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة،
فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، لأن الصلاة صارت قائمة، كبر الإمام ودخل في الصلاة. إذن مذهب أبي حنيفة أولا أنه يقوم حينما يقول الإمام حي على الصلاة، ويدخل الإمام في الصلاة حينما يقول المؤذن قد قامت الصلاة. وهذه المسألة الثانية. المسألة الأولى متى يقومون؟ ذكرنا أربعة مذاهب. المذهب الأول عند الانتهاء من الإقامة، والمذهب الثاني عند الشروع في الإقامة، والمذهب الثالث عند القول قد قامت الصلاة، والمذهب الرابع حينما يقول الإمام حي على الصلاة. متى يدخل الإمام في الصلاة؟ مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يدخل الإمام في الصلاة بمجرد قول المؤذن قد قامت الصلاة، قامت الصلاة، وبناء على هذا يشرع الإمام في الإقامة. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف سوى أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قالوا لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، فإذا فرغ المؤذن من الإقامة كبر الإمام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد التكبير يعجل صفوف الناس، بعد الإقامة يعجل صفوف الناس، فكان لا يدخل في الصلاة إلا بعد الانتهاء من الإقامة. وكذلك كان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكان عثمان بن عفان يجعل أناسا بين الصفوف يعجلون صفوف الناس، فإذا انتهوا من تعديل صفوف الناس أخبروه فدخل رضي الله تعالى عنه في الصلاة. وأما قوله قمنا فعدلنا الصفوف، قال هذا إشارة إلى أن هذه سنة معهودة عندهم، وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها، وقد تكلمنا عن هذا في الأبواب السابقة. وأما قوله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أتى فوقف في الصف، وبعد أن وقف في الصف تذكر أن عليه جنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مكانكم، أي قفوا مكانكم، ثم رجع إلى بيته فاغتسل من الجنابة، ثم رجع إلى المسجد فصلى بهم وهم ينتظرونه صلى الله عليه وسلم. فقوله قبل أن يكبر صريح في أنه صلى الله عليه وسلم تذكر قبل الدخول في الصلاة، ومثله قوله في رواية البخاري وانتظرنا تكبيرا، إلا أنه في رواية أبي داود ورد أنه كان دخل في الصلاة، في رواية المسلم هنا قبل أن يكبر صريح في أنه تذكر قبل الدخول في الصلاة، وفي رواية البخاري وانتظرنا تكبيره، إلا أنه ذكر أي أنه خرج قبل أن يكبر، هذه أيضا كالصريحة في أنه تذكر قبل أن يكبر. وأما في رواية أبي داود قال لا، أنه قال إنه دخل في الصلاة. كيف نجمع بين رواية أبي داود ورواية البخاري ومسلم؟ قال المراد أنه دخل في الصلاة، أي كاد يدخل في الصلاة، يعني قام في مقامه وتهيأ للدخول في الصلاة، إلا أنه ما دخل فيها، كقول المؤذن قد قامت الصلاة، يعني قامت فعلا، قامت ما قامت حتى الآن، أي قد اقترب قيامها. ولعلكم تذكرون هذا المثال في كتب النحو، قد للتقريب، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أي قد اقترب قيامها. نعم، فدخل في الصلاة، أي كاد يدخل في الصلاة حين وقف موقف الإمامة وتهيأ للصلاة، إلا أنه تذكر أن عليه جنابة فرجع واغتسل. قال ويحتمل احتمال آخر أنهما قضيتان متشابهتان، في المرة الأولى ذكر قبل أن يدخل في الصلاة، وهي التي رواها البخاري ومسلم، وفي المرة الثانية دخل في الصلاة وبعد ذلك تذكر، ولا تعارض بين الروايات، وكلا الأمرين محتمل وجائز. نحن قد مر معنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أقام الصلاة جاء أحد الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وساره، أي بدأ يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وأطال مسارة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خفقت رؤوس أصحابه وناموا، ثم قاموا وصلوا، تكلمنا هناك على أنه يجوز يعني لا يجب تجديد الإقامة، لا يجب تجديد الإقامة إذا أقام الإمام الصلاة وشغل، إذا قام المؤذن الصلاة وشغل الإمام عنها بسبب من الأسباب، فإنه يجوز له أن يشرع في الصلاة دون إقامة جديدة. وهنا أيضا في هذا الباب في هذا الحديث تأكيد على هذا المعنى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن عليه جنابة رجع إلى بيته، قال مكانكم، ثم رجع إلى بيته واغتسل وجاء، ولم يذكر أبو هريرة أنه أمر بلالا بإعادة الإقامة، مما يدل على أنه تكفي الإقامة الواحدة. ولكن هذا مطلقا يعني حتى ولو طال الزمان، قال لا، هذا إذا كان الزمان قريبا يعني يكون الأمر معقول، المسافة الزمنية قريبة، وهذا يرجع في ضابطه إلى العرف. فإذا طالت المدة عند ذلك لابد من إقامة ثانية. والدليل على هذا أن الزمان كان قريب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مكانكم، ثم خرج إليهم ورأسه ينطف ماء، أي أنه حتى لم يتنشف، يعني أنه اغتسل بسرعة بدقيقة واحدة بدقيقتين، ثم رجع إليهم ورأسه يتقاطر بالماء، معنى ذلك أن الزمن كان يسيرا. وفي هذا الحديث مسألة مهمة في مسائل العقائد، وهي أن الأنبياء هل يجوز عليهم النسيان أم لا يجوز عليهم النسيان؟ أما في أمور التبليغ والتكليف فلا يجوز عليهم النسيان، لأنه لو جاز عليهم النسيان لنسوا التكاليف الشرعية التي يأمرهم الله سبحانه وتعالى بها. ولكن هل ينسون في العبادات؟ نعم، قال يجوز النسيان على الأنبياء في العبادات لأنهم بشر من البشر، كما يجوز عليهم التوبة كما سهى نبينا عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وقد تكلمنا على هذا الموضوع في مرة سابقة، فرق بين السهو عن العبادة وبين السهو في العبادة. سهى عن العبادة شيء وسهى في العبادة شيء آخر، سهى أو نسي التكليف، وبين أن ينسى ضمن التكليف يعني شيء يعمل وينسى فيه، هذا موضوع آخر. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا ابن عيينة قال وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله، كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك، وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب، والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. والسجدة إنما هي الركعة. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وحدثناه عبد الأعلى بن محمد، حدثنا معتمر قال: سمعت معمرا بهذا الإسناد. في هذا الباب موضوعان: الموضوع الأول، متى يدرك الإنسان صلاة الجماعة؟ متى يقال إنه أدرك صلاة الجماعة؟ هل من الضروري أن يحضر مع الإمام كل الصلاة؟ أم أنه يجب أن يدرك ركعة كاملة؟ أم أنه يجزئه ولو أدرك الإمام قبل السلام بثانية؟ هذا هو الموضوع الأول. وأما الموضوع الثاني فهو: متى تكون الصلاة أداء ومتى تكون قضاء؟ لا خلاف بين العلماء في أن الصلاة إذا فعلت في وقتها المحدد لها شرعا تعتبر أداء، كما أنه لا خلاف بينهم في أن إذا فعلت بعد وقتها المحدد لها شرعا تعتبر قضاء، ولكن لو فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت هل تعتبر أداء أم تعتبر قضاء؟ وما هو المقدار الذي يجب أن يفعل ضمن الوقت حتى تعتبر أداء ومتى تكون قضاء؟ أولا، قبل أن نتكلم على أحد هذين الموضوعين، في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ظاهر هذا الحديث أن من أدرك ركعة مع الإمام سقطت عنه بقية الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي الرواية الثانية: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ظاهر هذا الحديث إذا أردنا أن نفهمه كما يفهمه الجهلة، ظاهر هذا الحديث أنه من أدرك ركعة سقطت عنه بقية الصلاة فقد أدرك الصلاة، إلا أن العلماء أجمعوا على أن هذا الحديث ليس على ظاهره وأنه لا بد من تأويله بالإجماع بلا منازع ولا مدافع، لا من السلف ولا من الخلف. قالوا: وذلك أن هذا الكلام فيه شيء مضمر لا بد من إضافته حتى يستقيم المعنى المتفق عليه. في أصول الفقه يوجد عندنا دلالة اسمها دلالة الاقتضاء، الكلام حينما يكون دالا بمنطوقه على الأحكام، في بعض الحالات يكون المنطوق صريحا ما يحتاج لمعالجة، يكون النص واضحا صريحا. وفي بعض الحالات النص حينما يقرأه الإنسان ما تكون دلالته واضحة صريحة، بحيث لو نظر إليه الناظر في الظاهر يقول: هذا الكلام فيه خلل. إذا أخذناه على ظاهره فيه خلل، لا بد من تقدير شيء ضمن هذا الكلام بواسطة هذا الشيء المقدر يصير الكلام صادقا. وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. ظاهر هذا الكلام أن الأمة لا تخطئ، وهذا خبر من المعصوم، ولكننا نجد الأمة تخطئ صباح مساء، وكل بني آدم خطأ. إذن هذا الكلام في ظاهره خطأ، هذا الكلام في ظاهره خطأ، لأنه يقول رفع عن أمة الخطأ، والأمة فهو يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، والواقع أن الأمة تخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ولا يتطرق الخلل إلى كلامه. إذن ماذا نعمل؟ أو لابد من تأويل الكلام على عادة العرب في كلامها، أنها تحذف من الكلام ما كان معروفا. فقالوا تقدير الكلام رفع عن أمتي اسم الخطأ، رفع عن أمتي اسم الخطأ. فإذا أخطأ الإنسان في أمر ما ما يعاقب، ما يأثم. نحن ندرس الآن في الفقه جناية، قلنا القتل إما أن يكون خطأ وإما أن يكون عمدا أو إما أن يكون شبه عمدا، فالخطأ لا إثم فيه، رفع عن أمتي الخطأ. ليس معنى هذا أن الخطأ رفع ما تخطئ الأمة، المراد رفع عن الأمة حكم الخطأ. نحن لولا هذا التقدير لما كان كلامه صحيحا، إذن لابد من هذا التقدير حتى يصير الكلام متطابقا مع الواقع. وهذه عادة العرب في أساليبها، كل الأساليب العربية قائمة على هذا. هذه الدلالة، دلالة اللفظ، دلالة الكلام، دلالة السياق على معنى مضمر يتوقف عليه صدق الكلام، يسميها علماء الأصول بدلالة الاقتضاء. دلالة إيش؟ دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى مضمر يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا وشرعا. ما بدنا أتطرق للجزئية الثانية لأن الموضوع في الجزئية الأولى. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يخبر بأن الصلاة، لأن الإنسان يدرك الصلاة إذا أدرك ركعة منها مع الإمام. ولكن الواقع في تشريعنا أن الإنسان ما يدرك الصلاة بركعة، إذا ليش نعمل؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة، وأنه تكفيه أي هذه الركعة وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة. إذن إيش؟ قال بل هو متأول وفيه إضمار، فيه إضمار من قبيل دلالة الاقتضاء، دلالة اللفظ على معنى مضمر يتوقف عليه صدق الكلام. قال فيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة، أدرك حكم الصلاة أو أدرك فضلها، أو أدرك فضل الصلاة. وبعد ذلك أدرك فضل الصلاة، أدرك صلاة الجماعة، أدرك فضيلة الجماعة، وبعد ذلك يتم ما فاته من الركعات التي لم يتمكن من فعلها مع الإمام على ما بيناه في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يعني يمكن واحد يقول أخي من أين جاء العلماء بهذا الكلام؟ جاءوا به من كلام الشارع، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقلنا في بعض الروايات وما فاتكم فقضوا، وذكرنا خلاف العلماء هل المأتي به بعد سلام الإمام هل يعتبر أداء أم يعتبر قضاء؟ نعم. فإذا قال لابد من تأويله على هذا المعنى. وبناء على هذا إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة، أدرك يعني الآن في هذا الحديث تدخل أحكام متعددة. الحكم الأول أو المسألة الأولى التي تدخل في هذا، إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها، الصبي ما كان بالغا ما تجب عليه الصلاة، أو المجنون حالة إطباق الجنون ما تجب عليه الصلاة، ثم أفاق في آخر الوقت وقد أدرك ركعة، أو أنه كان مغمى عليه، أو أنها كانت حائض وطهرت، أو كانت نفساء وطهرت، أو كان كافرا فأسلم، كل هؤلاء ما تجب عليهم الصلاة. إذا أسلم قبل أن يخرج وقت الصلاة بمقدار يتسع لركعة، فإذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته الصلاة. فمن أدرك من المجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء والكافر لأسلم، من أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، لأنه بإدراك الركعة يعتبر مؤديا كما سمعنا. وإذا أدرك دون الركعة، إذا أدرك ركعة تجب عليه، إذا أدرك دون الركعة أدرك قراءة زمن يتسع لقراءة الفاتحة، أو أدرك زمن يتسع لقراءة الفاتحة بعد الركوع، ونحن مرادنا بالركعة الركعة كاملة مع سجدتيها، ما دون هذا يعتبر أقل من ركعة. الركعة مع السجدة ما يسمى ركعة، القيام مع الركوع ما يسمى ركعة، ما تسمى ركعة كاملة إلا إذا أداها مع سجدتيها، فإذا أدرك زمن يتسع لركعة مع سجدتيها وجب عليه أداء هذه قضاء هذه الصلاة. وإذا لم يدرك الركعة كاملة، أدرك تكبيرة الإحرام أو أدرك زمنا يتسع لقراءة الفاتحة، فهي قولان لإمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، أحدهما لا تلزمه لأنه ما أدرك ركعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة، من أدرك ركعة. مفهوم هذا الكلام، مفهومه أن من لم يدرك ركعة ما يدرك الصلاة، إذن يخرج وقت الصلاة وقت الأداء إذا بقي من الزمن مقدار لا يتسع لركعة. هذا مفهوم المخالفة. الكلام له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم. فنحن حينما نقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق الكلام، إذا صار قلتين ما يحمل النجاسة، فإذا كان أقل من قلتين يحمل، أقل من قلتين ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مسكوت عنه ما نطق به، هذا فهمناه بعقولنا. الذي نطق به صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا بلغ قلتين لا يتنجس. طيب وإذا كان أقل من قلتين ما تكلم عنه الشارع، لكننا فهمناه بعقولنا. هذا اسمه مفهوم المخالفة، أن يأخذ المسكوت عنه حكما يخالف حكم المنطوق به، أن يأخذ المسكوت عنه حكما يخالف حكم المنطوق به. المنطوق به قلتان، إذا بلغ الماء قلتين لا تتنجسان بملاقات النجاسة، مفهومه إذا كان أقل من قلتين يتنجس، المنطوق لا يتنجس، المفهوم يتنجس. إذا حكم المسكوت عنه وهو المفهوم يخالف حكم المنطوق به، فما كان أقل من قلتين يتنجس بملاقات النجاسة، وإذا بلغ قلتين وزاد لا يتنجس بملاقات النجاسة. هذا منطوق ومفهوم، مفهوم المخالفة. فهذا الحديث أيضا له منطوق وله مفهوم. منطوق من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. مفهومه إذا لم يدرك ركعتان لم يدرك الصلاة، إذن الصلاة ينتهي وقتها ببقاء زمن لا يتسع لركعة. هذا مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة. فقول الشافعي الأول أنه يعمل بمفهوم المخالفة في هذا النص، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إذا لم يدرك ركعتان ما يدرك الصلاة، وإذا كان لم يدرك الصلاة معنى ذلك لا تجب عليه ابتداء فيما لو أسلم، لأن وقتها قد خرج فصار غير مكلف. إلا أن مفهوم المخالفة عند القائلين به، أولا مفهوم المخالفة مسألة خلافية، القول بمفهوم المخالفة، الاحتجاج بمفهوم المخالفة عند علماء الأصول مسألة خلافية. بعض العلماء ينكر مفهوم المخالفة نهائيا، إلا أن جمهور العلماء مفهوم المخالفة حجة. طيب ماذا يعملون بهذا النص؟ قال مفهوم المخالفة وإن كان حجة إلا أنه يعطل، يعطل في كثير من الحالات. ولو أننا تتبعنا الأحكام التي لها منطوق ولها مفهوم لوجدنا كثيرا من الحالات التي عطل فيها القول بمفهوم المخالفة بإجماع علماء الأمة، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، مفهومه إذا أكلناه ضعفا واحدا يجوز، وقد أجمع العلماء على تعطيل مفهوم المخالفة هنا. قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني أن الربيبة في مفهوم المخالفة إذا لم تكن في حجر زوج أمها يجوز نكاحها، وقد أجمع العلماء على تعطيل العمل مفهوم المخالفة في هذا النص. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإذا لم يردنا تحصنا يجوز أن نكرههن، فنجمع العلماء على تعطيل مفهوم المخالفة في هذا النص. ونظائر هذا كثيرة جدا ما نستطيع أن نستوعبها. قال عطل العمل مفهوم المخالفة ليش؟ قال لأن القول بمفهوم المخالفة له شروط ستة وشرط سابع مختلف به. الشروط الستة هذه إذا اختل شرط واحد منها يتعطل قول مفهوم المخالفة، من جملتها إذا خرج الكلام مخرج الغالب، إذا خرج الكلام مخرج الغالب. قالوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة، قال هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب الناس الذين كانوا يرابون كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فقال الله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وليس المراد أن المسكوت عنه وهو الضعف الواحد يأخذ حكما يخالف حكم المنطوق به وهو الأضعاف المضاعفة، فنعطل مفهوم المخالفة هنا. وكذلك قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالبا الطفلة الصغيرة تكون مع أمها، فإذا تزوجت دخلت إلى حجر زوج الأم، فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم، كلام على الأعم الأغلب. فإذا كانت في حجر أبيها قال نفس الحكم، ويعطل مفهوم المخالفة هنا في إجماع العلماء، يحرم عليه أن ينكحها ولو لم تكن في حجر، عطل مفهوم المخالفة من الكلام خرج مخرج الغالب. وفي هذا النص قال أيضا هنا الكلام خرج مخرج الغالب، ولذلك عطل العلماء القول بمفهوم المخالفة في هذا النص. قال الحديث القول الإمام الشافعي قولا أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث، يعني لمفهوم المخالفة في هذا الحديث، وأصحهما عند أصحابنا، أي أصح القولين من أقوال الإمام الشافعي، يجب عليه أن يصلي الكافر إذا أسلم ولو أدرك قدر تكبيرة الإحرام، ولو أدرك قدر تكبيرة الإحرام. إيش تعمل بمفهوم هذا النص؟ مفهوم مخالفة؟ قال مفهوم هنا معطل، مفهوم هنا معطل. نعم، قال وأصحهما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءا منه فاستوى قليله وكثيره، ما دام أدرك جزء يستوي قليل الجزء وكثير الجزء، ولأنه لا يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق. اتفق العلماء على أنه لا يشترط له، لا يشترط أن يدرك قدر الصلاة كاملة، بل يكفي إدراك البعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم على الركعة، والركعة بعض الصلاة وليست كل الصلاة، فإدراك البعض يكفي. قال فإدراك البعض ما يقدر بقدر معين، البعض القليل يساوي البعض الكثير. نعم، فايش الجواب عن الحديث؟ قال وأجابوا عن الحديث لأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فإن غالبا ما يمكن معرفة إدراكه ركعة أو نحو الركعة، وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها، كيف يستطيع أن يميز أدرك تكبيرة أو لم يدرك؟ ما يتكلم عنه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في كلامه ما يدرك بسهولة ويسر في جميع الناس، ألا وهو الركعة الكاملة، ولذلك تحدث عنه لا على أنه إذا لم يدرك ركعة لا تلزمه الصلاة، أو أنه ما يكون قد أدرك الصلاة. فإذا أبطل القول بمفهوم المخالفة في هذا النص على القول الأصح من قولي الإمام الشافعي لأنه خرج مخرج الغالب. هناك خلافية أخرى، إذا أدرك قدر تكبيرة الإحرام هل يكفيه؟ يعني إذا كان قبل غروب الشمس بدقيقة بنصف دقيقة هذا يكتسى لتكبيرة الإحرام، تلزمه الصلاة، وقد ذكرناه في مباحث الفقه أنه تلزمه صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن وقت العذر يعتبر واحدا في صلاة الظهر وصلاة العصر في الجمع في السفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للجمع. طيب هل يكفيه أن يدرك قدر التكبيرة أو لا بد له مع هذا من إمكان الطهارة، يعني التكبيرة مع الطهارة يكون في عنده مستفع لأن يتطهر ويدرك التكبيرة؟ قال لا يكفيه إدراك التكبيرة. فالحائض والنفساء إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس بزمن يتسع لأن تقول الله أكبر تلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر. طبعا نفسها لا تصليها الآن ما تستطيع، ولكنها تستقر في ذمتها على معنى أنها يجب عليها قضاء ولا تأثم في هذا القضاء، لأنها ما أخرجتها عن وقتها بإرادتها وإنما خرجت عنها بغير إرادتها. هذه المسألة الأولى التي تدخل في هذا الحديث. وأما المسألة الثانية، إذا دخلت الصلاة في آخر وقتها، في آخر الوقت فصلى ركعة ثم خرج الوقت، هل يعتبر مؤديا؟ هل تعتبر صلاته أداء أم تعتبر قضاء؟ هل تعتبر أداء أم تعتبر قضاء؟ قالت كلها أداء على ما بيناه في دروس الفقه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر هذا الحديث، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أدركها أداء. وإيش معنى أدركها؟ إذا كان أدركها قضاء هذا ما يحتاج لنص، لأننا نعلم إذا ما أداها فيصليها قضاء، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بقوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أي أدركها أداء. والمسألة خلافية، بعض الناس يقول إنها قضاء لكن هذه أقوال ضعيفة، وبعض الناس فصل قال ما وقع في الوقت يكون أداء وما وقع في الوقت يكون قضاء، وكلا هذين القولين الضعيفين مخالف لظاهر النص ولذلك لم يعتبره الأصحاب. وهذا الخلاف يعني ايش ثمرة الخلاف؟ هل تعتبر أداء أم تعتبر قضاء؟ ما هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ ثمرة الخلاف تظهر أيضا في ما تظهر إلا في قول ضعيف، يعني قول ضعيف مبني على قولين ضعيف. نحن حينما تكلمنا على القصر قلنا إذا أراد أن يقضي الصلاة المقصورة كان مسافرا وجبت عليه صلاة الظهر في السفر، وصلاة الظهر في السفر ركعتان، معنى ذلك أنه وجبت عليه ركعتان، لكنه إذا ما أداها خرج وقتها، خرج وقت العصر ما أداها، أراد أن يؤديها بعد المغرب، إن كان قد أقام يؤديها أربع ركعات، إذا اجتمع الحضر والسفر غلب الحضر على السفر. وإذا أراد أن يقضيها في السفر هل يقضيها ركعتين أم يقضيها أربع ركعات؟ لأن الترخيص بالقصر ما يكون إلا في وقتها، رخصة والرخص تقدر بقدرها. في القول الأصح عندنا أنه يقضيها ركعتين، لأنه ما زال مسافر وجبت عليه في السفر وهو الآن ما زال في السفر. وهناك قول ضعيف آخر لأصحابنا بأنه يقضيها أربع ركعات، لأنه يقضيها أربع ركعات. فإذا كان الإنسان مسافرا وقلنا بهذا القول بأن قضاء الصلاة المقصورة في السفر يكون أربع ركعات، جرينا على هذا القول الضعيف، وكان مسافرا وأخر الصلاة عن وقتها إلى أن بقي زمن يتسع لركعة، فكبر فيه ودخل في الصلاة فأدرك ركعة من الصلاة ودخل وقت المغرب. إذا قلنا إن من أدرك الركعة تكون صلاته أداء يصلي ركعتين، هذا على القول الضعيف، لأن قضاء المقصورة في السفر يعتبر أربع ركعات. إذا قلنا إنها أداء الآن فإنه يصلي ركعة ثانية وتبرأ ذمته. وإذا قلنا إن صلاة القصر إذا أراد أن يقضيها في السفر يقضيها أربع ركعات، يعني مشينا على هذا، وقلنا إنه إذا أدرك ركعة ما يدرك الصلاة أداء وإنما يدركها قضاء، فأدرك ركعة يجب عليه أن يصلي ثلاث ركعات. هذه ثمرة الخلاف بين المذهبين، بين من قال لأنه إذا أدرك ركعة يدرك الصلاة أداء تكون صلاته أداء، أم أن صلاته تكون قضاء. يظهر أثر الخلاف فيما إذا قلنا إن المقصورة المقضية في السفر تقضى أربعا، عند ذلك إذا أدرك ركعة يجب عليه أن يصلي ثلاث ركعات، وإذا قلنا إن المقصورة في السفر إذا قضى يقضيها ركعتين ما في فرق ما بين المذهبين نهائيا. وهذا الكلام كله إذا أدرك ركعة كاملة بسجدتيها، فإن كان دون ركعة أدرك أقل من الركعة وكبر فطلعت الشمس أو كبر فغربت الشمس. بعض الناس قال إدراك بعض الركعة كإدراك كل الركعة في الأداء والقضاء، ولكن الجمهور قالوا إذا لم يدرك ركعة كاملة فإنه ما يدرك الصلاة أداء بل تكون صلاته قضاء. طيب، هل يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ما يتسع لهذه الصلاة، يعني لركعة واحدة؟ فهذا إذا حدث له مثل هذا وصلى ركعة تعتبر صلاته أداء، لكنه لو أخرها متعمدا لزمن لا يتسع لأربع ركعات وإنما يتسع لثلاث ركعات فقد عصى بالاتفاق، لا لركعة، لو أخر الصلاة صلاة العصر لزمن لا يتسع إلا لثلاث ركعات، وقت الوجوب يصير وقت ضيقا لمجرد بقاء زمن يتسع لأربع ركعات، بعد هذا لو أخرها نصف دقيقة يعتبر عاصيا، لا يجوز التأخير. لكنه لو كان نائما فاستيقظ ولم يدرك من الصلاة إلا ركعة واحدة وغابت الشمس ما في معنى، نقول من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أما أن يؤخرها إلى هذا عمدا فهذا معصية ويعتبر فعلا حراما. المسألة الثالثة التي تدخل في هذا الموضوع إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة يعتبر مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة بل أدرك قبل السلام، أدرك الإمام قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة، أنا أدرك جلوس الأخير. قال للفقهاء في هذا أوجه، لأصحابنا أوجه، أحدها لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع ركعة كاملة مع الإمام. والقول الثاني وهو الأصح وهو رأي الجمهور أنه يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءا واحدا منها، والأجزاء لا تختلف كبرا وصغرا. ويجاب عن هذا الحديث من أدرك ركعة كاملة بأنه خرج مخرج الغالب كما ذكرنا قبل قليل. قال وفي هذا مسألة خلافية ثالثة، وهي فيما إذا أدرك، إذا كان في الصلاة، في صلاة الصبح أدرك ركعة وطلعت الشمس في الركعة الثانية، هل يصلي الركعة الثانية وتكون صلاته صحيحة أم ماذا يعمل؟ ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه تعتبر صلاته صحيحة بظاهر الحديث، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. معنى هذا أنه سيصلي ركعة قبل الشمس والثانية بعدها، وفي المغرب سيصلي ركعة قبل الغروب وركعتين بعدها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فأدرك الصلاة. وخالف في هذا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقال إن أدرك المغرب صلاته صحيحة، وإن أدرك الصبح كان يصلي في الصبح وطلعت الشمس اعتبر صلاته باطلة. لماذا؟ قال لأنه بغروب الشمس في المغرب ما دخل في وقت الحرمة، غربت الشمس، لكنه في حالة الشروق دخل في وقت الحرمة، ولذلك قال لبطلان صلاته وعيا كان. فهذا الحديث حجة عليه رضي الله تعالى عنه. وهناك مسألة أخيرة ما تعرض لها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي الصلاة في الأوقات المكروهة، الصلاة في الأوقات المكروهة. قال أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم الصلاة في الأوقات المكروهة حرام في صلاة النافلة التي لا سبب لها، في النافلة التي لا سبب لها، وأما التي لها سبب كأن كانت تحية للمسجد دخل فأراد أن يحيي المسجد ففي سبب وهو الدخول، أو سجد تلاوة أو شكر أو ما شابه هذا، قالوا يجوز له أن يفعلها ولو كان في الأوقات المنهي عنها. ليش؟ قال لأن النهي إنما هو لصلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها، وأما التي لها سبب فيجوز فعلها في أوقات النهي. والدليل على هذا هذا الحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني سيصلي ركعة قبل الطلوع وركعة بعد الطلوع في وقت النهي، وجوزه النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة لها سبب، والآن ما يصلي نافلة مطلقة ليعبد الشمس وإنما يصلي صلاة لها سبب وهي الفريضة التي افترضها الله تعالى عليه. ومن أدرك ركعة من المغرب يعني سيصلي ركعة قبل المغرب وركعتين بعد المغرب، معنى هذا سيصلي ركعة في وقت النهي والتحريم لأن تغرب من وقت الغروب من الأوقات المنهي عنها، ومع هذا أجازه النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة لها سبب. فقال أصحابنا رضوان الله عليهم يجوز فعل النافلة والفريضة، كل يجوز فعل كل صلاة لها سبب فريضة كانت أم نافلة، وإنما نهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة، هذا النهي مصبوب على الصلاة التي لا سبب لها على النافلة المطلقة، كأن يتحين الإنسان وقت الوقت الكراهة ويصلي لله تعالى الصلاة بدون سبب، هذا هو النهي المنهي عنه. وأما الصلاة التي لها سبب فيجوز فعلها في هذه الأوقات، والسبب قسموا إلى ثلاث أقسام، سبب متقدم وسبب مقارن وسبب متأخر، تكلمنا عن هذا بالتفصيل في مباحث الفقه، فمن أراد أن يستوعبه فليرجع إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.